بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد رضي الله عنكم وفعل بكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. سندكم الصحيح المتصل إلى كتاب بلوغ المرام. قال الشيخ أحمد بن حجر رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه. أخرجه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم على في نعل لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليسر رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. أخرجه البخاري.
اللهم صل
وسلم صلواتك على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا باحسن البيان على لسان خير انسان عبده المصطفى المنزل عليه القران سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل شيء شأن وحين وحال وآن، وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان ومن والاهم في الله وسلك سبيلهم إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا الكريم الرحمن، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة السادات الأعيان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. أما بعد، فيواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بالآداب والأخلاق، وفي إلقاء التحية للمسلمين ثواب عظيم، وقد تقدم معنا في ذلك الأحاديث. وقد يعيش المسلمون مع غير المسلمين في كثير من البلدان والأماكن، فيأتي فيه هذا الحديث الذي قال فيه وعنه، وقد سبق الحديث عن سيدنا علي وقالوا وهذا من الوهم، فإن الحديث هنا مروي في مسلم عن أبي هريرة لا عن سيدنا علي، فهو إذن مروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ففي تحريم أن يبتدأوا بالسلام الذي هو تحية المسلمين، السلام عليكم، لما فيه من الإكرام الذي لا ينبغي أن يكون لغير أهل الملة، وإنما يكون البر والقسط إليهم والإحسان بالكلام الطيب غير الابتداء بالسلام. أما الرد فيرد عليهم إما وعليكم فقط إذا شك ماذا قال أو عرف أنه حرف القول بقول السام عليكم وما إلى ذلك، وإما برد التحية بمثلها إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك وتيقن قوله السلام عليكم وأنه جاء بها طيبة، فإذا حيوتم بدين فحيوا بأحسن منها أو ردوا، فيرد عليهم بقولهم وعليكم السلام. وبعضهم قال: لا تخاطب الكافر بالجمع وقل وعليك وعليك السلام. وعلى كل الأحوال فإن ابتداء غير المسلم إذا كان يهود ونصارى باب أولى غيرهم من طوائف المسلمين، ابتداؤهم بالسلام على وجه الإكرام حرام وقيل مكروه، فلا يجوز أن يبتدأ غير المسلمين بالسلام من قبل المسلم، فلا يبتدأ كافر من قبل مسلم بأن يسلم المسلم على ذلك الكافر ثم أشرنا أنه إذا ابتدأ الكافر فسلم على المسلم فعلى المسلم أن يرد، فإن شك فيما قال أو علم تحريف قولي فلا يرد إلا بقوله عليكم فقط ولا يزيد على ذلك. فإذا لم يكن هناك شك ولا ريب وتيقن قوله بنطقه الصحيح بقوله السلام عليكم فيرد عليه السلام، ولا بأس أن يقول وعليكم السلام. وإذا كان يحييه بالتحية غير السلام، التحيات المعتادة من قود مورنج ونحوه من الألفاظ أو صباح الخير أو مساء الخير أو شيء من هذه الألفاظ التي يعتاد الناس التحية بها، إذا أراد ذلك بغير السلام ففي قول عند وهو عند الحنفية والمالكية وعند بعض الشافعية والحنابلة ذلك مكروه، الابتداء أيضا مكروه ولا يحرم بغير السلام إلا أن يكون لعذر فلا يكون مكروها، ورد إما جوار أو قرابة أو ترغيب في الـ في الـ في الإسلام ورجاء هدايتهم فلا بأس أن يبتدئهم بتحية غير السلام ولا يكون في ذلك كراهة، فإن لم يكن قرابة ولا رجاء لإسلام ولا جدوى في الابتداء فلا يبتدي فيكون ذلك مكروها وليس بحرام، أما بالسلام فيحرم على سبيل الإكرام. ثم بعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم أيضا أنه إذا كان يرجى إسلامه أو يخاف شره أو ضرره أو يحتاج إلى ذلك أمر أنه لا بأس بابتدائه بالسلام، ولكن الأصل على ما جاء في الحديث. والمقرر أيضا عند الشافعية والحنابلية الحنابلة تحريم الابتداء بأي تحية، وفي قول عند بعض الشافعية والحنابلة كمثل الحنفية والمالكية أن الابتداء بالتحية غير السلام مكروهة إلا لعذر كقرابة أو حاجة أو جوار، فحينئذ يكون الابتداء بالسلام غير مكروه، بالتحية غير السلام غير مكروه. هكذا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى فاضطروهم إلى أضيق، بمعنى أي لا تتنحوا لهم في الطريق الضيق إكراما لهم أو هيبة لهم وما إلى ذلك. فهنا عندنا ميزان في أن لا يتسرب إلى القلب تعظيم كفر ولا كافر في كفره ولا فاسق في فسوقه، وأن تبقى حرمة دين الله تبارك وتعالى ثابتة وراسخة في القلب. مع هذا الميزان، ميزان ما به يبرز عظمة هذا الدين وجماله وما يرجى من نفع أو دفع ضرر، فمن خلال الجمع بين الميزانين تأتي هذا النظر في الأحاديث الكريمة الواردة واستنباط العلماء على هذا الاختلاف الذي سمعت بعض وجوهه فيما يتعلق بالابتداء بالتحية سلاما أو غير سلام وما قيل في كل ذلك، فلا بد من مراعاة هذين الميزانين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكل مقام مقال، فينبغي أن يراعي المؤمن أمثال هذه الأشياء. وعلمت ما استثنى من الكراهة بعض الأئمة بالجوار أو بالقرابة أو بوجود حاجة المسلمين أو دفع شر وضر إلى غير ذلك، وهذا إذا كانوا كفار خالص أو كافر واحد، أما إذا كان مسلم وكافر أو أخلاط مسلمين وكفار فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم مر على جماعة فيهم مسلمون وكفار فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال الشافعية وغيرهم يقصد بهم المسلمين الذين فيهم ولو كان مسلما واحدا، فيقرأ السلام ويقصد به المسلم الذي بين المجموعة. وأطلق القول بعضهم إذا كانوا مجموعين مع المسلمين فإلقاء السلام واحد كما فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الشريعة المضارة تقويم وتعديل وميزان كيفية التخاطب وإقامة الأساس لاختيار الألفاظ وما الألفاظ المخاطبة وكيف لم. وفي أيضا الاضطرار إلى أضيق الطريق بمعنى مثل لا تبدؤوهم بالسلام، أي لا تتنحوا لهم عند ضيق الطريق على سبيل الإكرام لهم في كفرهم، فإذا كان ذلك لأمر عارض كشائب ذمي يصعب عليه المشي ومن ذلك فتتنحله حتى يمضي وما إلى ذلك، فلا إشكال في ذلك، فإنه ترضاه قواعد الشريعة وأسسها وظواهر ما جاء في المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع من عاش معهم من هؤلاء الكفار حتى المشركين، فعلم ذلك وهو داخل في دائرتي لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، داخل في البر، وما عدا ذلك لأجل إكرام لكونه كافر والعياذ بالله تعالى. فقد تقدم معنا أن من تواضع لغني لغناه ذهب ثلث دينه وهو مسلم، فكيف إذا تواضع لكافر لكفر والعياذ بالله تعالى، بل الرضا بالكفر كفرون، فلا مجال لتعظيم الكفر قط، بل الرضا بالكفر كفر، وإنما عمل بالشرع في البر على وجهه وفي محله، فذلك خلق المؤمنين. ثم يذكر لنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عطس أحدكم، وتقدم الكلام عن العطاس والحديث، فيقول فليقول الحمد لله، فهذا هو السنة أن يحمد الله عند العطسة. وقد تقدم معنا ما روي من الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، وأن من قال ذلك عند كل عطسة عطسها أو سمعها لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. الحمد لله، وإن زاد الحمد لله رب العالمين فلا شيء عليه. قال وليقول له أخوه من عنده من المسلمين يرحمك الله، علمنا أنه إنما يستحق التشميت هذا بالدعاء له بالرحمة إذا حمد الله، فإذا لم يحمد الله فليس يستحق التشميت، بل ويسن لمن سمعه يعطس ولم يحمد أن يذكره بالحمد، وإن سبقه بالحمد فإن فيه فوائد، ويذكر أمنه من اللوس والعلوس والشوص، وأن اللوس وجع الأذن والشوص وجع السن والعلوس وجع البطن، من يبتدئ عاطسا بالحمد يمنه من شوص ولوس وعلوس كذا ورد. وإذا قال له يرحمك الله فيسن أيضا للعاطس أن يرد على من شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، وتقدم معنا ما كان يقول ابن عمر غير يقول يغفر الله لي ولكم ويرحمني ويرحمكم الله، فيرد عليهم بأي شيء من ذلك. ولما عطس وحمد الله تعالى فقد قرب من رحمة الله فيدعو له يقول يرحمك الله، إذ باشر العطاس بالحمد فعظم ربه بالحمد عند وجود العطاس على نعمته وعرف قدره فاستحق الرحمة، فيدعو له بالرحمة يقول يرحمك الله. إذا ويذكر أن أصدق الحديث ما عطس عنده، وأن الكاذب في وقت كاذب ما يجيه عطاس غالبا إلا أن يتعمده بشيء من التسبب والتفاعل، وإلا فلا يحضر العطس عند الكلام الكذب، فأصدق الحديث ما عطس عنده. وكان بعض اليهود وقد علموا سنة النبي هذه يتعمد العطاس عنده ويأتي ويعطس عند رسول الله، رجاء أن يقول يرحمك الله، ويعلمون أنه من رحمه لا يعذبه، فهم يؤمنون أنه رسول وأن دعوته مستجابة، ولكنهم بلوى عليهم من نفوسهم وهواهم ومحيط قومهم، يتركون الإسلام من أجل تبعية بعض رؤساهم وكبراهم، وهم يعلمون أنه رسول الله، ويترك كبراهم الإسلام من حيث يخافون من نقص جاههم أو مصالحهم الدنيوية، ولو علموا الحقيقة علموا أنه يزداد جاههم وتصلح دنياهم وآخرتهم، ولكن خذلوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكانوا يتعطسون عنده، فعطس عنده بعض اليهودي وأحمد يقول الحمد لله، يريد عرف من عادة النبي يقول يرحمك الله، فعطس بعضهم عنده فحمد، فالتفت إلى سلم قال يهديكم الله، ولكن أسلم بعدين حصل فائدة ما كان جاءت الهداية. صلى الله على سيدنا محمد وآله. يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا رد العاطس إذا شمت، إذا حمد الله فشمت فيرد على من شمته. ثم إذا ذكر لنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم، لا يشربن أحدكم قائما، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد وغيره. ورأى أبو هريرة رجل يشرب قائم، قال مه، قال لي مه، قال يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان، يعني بمخالفتك السنة وشربك قائم. وهكذا، وفي تمام اللفظ في الحديث قائما فمن نسي فليستقئ. فإذا ثبت النهي عن شرب قائما، وذلك على سبيل التنزيه عند عامة الأئمة، أي أنه يكره شرب قائما. ومنهم من قال يحرم. ثم بعد ذلك استحباب الاستقاء لمن نسي فشرب قائما في خلاف، فقيل أنه جاء لمجرد الزجر، وقيل أنه يسن له، وقيل يجب عليه أن يستقي ما شرب ما شربه، ولا يستقيم الأمر على إطلاقه جمعا بين الأدلة. وقد شرب صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز، ليبين الجواز، وشرب ماء زمزم قائما، حتى قال بعض أهل الفقه أن شرب زمزم خاصة يسن أن يكون قائما، وأما شربه قائما لبيان الجواز فيكون في حقه واجب من الواجبات، هو ما يعمل المكروه، لأن واجب عليه أن يبين بالقول والفعل، فهو يبين الجائز، فقد يفعل بعض خلاف الأولى والمكروه لبيان جوازه، فيكون في حق غيره خلاف أولى ومكروه، لكن في حقه واجب، لأنه واجب عليه البيان، فأعماله دائرة بين الواجب والسنة، ما تتجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم. لا يشربن أحدكم قائما، قلنا حمله الجمهور على أن هذا النهي للتنزيه، وما جاء عن شرب قائما لبيان الجواز، ومن شرب قائما فلا يجب عليه التقيؤ بالاتفاق، وهل يستحب له أن يتقيأ أو جاء فقط لأجل الزجر لا على الحقيقة أو الندب؟ أكثر العلماء على ذلك أن الأمر للزجر، ولا يسن ولا يستحب أن يتقيأ ما شربه قائما. وكان بعضهم إذا صعب عليه الجلوس وقت الشرب شرب قائما وحرك إبهامي رجليه، فيحركهما عند شرب قائما، ثم يقول اللهم صلي على سيدنا محمد الذي شرب قائما وقاعدا سواء. إذن يندب الجلوس من أجل الأكل والشرب، والشرب قائم بغير عذر خلاف الأولى، فالأولى للشارب أن يجلس كما يتأكد عليه أن لا يتناول الإناء إلا بيمينه، ولا يشرب إلا بيمينه، ولا يأكل بيمينه، كما يجيء معنا في الحديث. والجلوس للشرب على أي هيئة كان، وكذلك الجلوس للأكل. فالجلوس للأكل جاءت فيه روايات في كيفيته وهيئته، وهكذا يقول فقهاء الحنفية والشافعية، إما أن يجلس للأكل بالإقعاء على الواركين وينصب الركبتين، ثم يجلس على الركبتين وظهور القدمين، الطريقة الثانية يجلس على الركبتين وظهور القدمين، وطريقة ثالثة ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الرجل اليسرى. فهذه الآيات والكيفيات للجلوس للأكل التي ذكرها فقهاء الحنفية والشافعية. ويذكر فقهاء المالكية أن يقيم ركبتيه اليمنى أن يقيم ركبته اليمنى أو مع اليسرى، أو يجلس كالجلوس في الصلاة، الجلوس في الصلاة عندهم متورك، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم مرة جثى على ركبته فشرب. والحنابلة استحسنوا أثناء الأكل جثى على ركبته وأكل، والحنابلة استحسنوا أن أثناء الأكل الجلوس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى أو التربع، لأنه يذكر في رواية أكل متربعا، فتعددت الروايات. والمشتهر عند الحنفية والشافعية إما أن يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وإما أن يجلس كالتشهد في التشهد كالمفترشا جلسة المفترش، وإما أن يجلس على رجليه معا، وهذه جلسة صاحب الجهاد ليسهل قيامه إذا احتاج إلى القيام. وقلنا إن الاستحسان عند الحنابلة جلوس في أثناء الأكل، إما يجلس على الرجل اليسرى أو يتربع يجلس متربعا. وعليه بعض العامة عندنا يقولون له مقعد عشاك، يقولون له وهو التربع. ففي كلها وردت آثار وأحاديث. يقول عنه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم أي لبسنا عليه فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. ففي البداية باليمين في النعلين، ومثله الكمين، فيلبس كم اليد اليمنى أولا، ومثله السراويل فيدخل الرجل اليمنى أولا، والنزع بالعكس، يقدم اليسرى في النزع السراويل أو الأكمام أو النعلين، ينزع اليسرى أولا ثم اليمنى، وفي اللبس يبدأ باليمنى ثم اليسرى، كما قال في النعلين: فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إذن يستحب البداء باليمنى في كل مكان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، مثل لبس النعل ولبس الخفين ولبس السراويل ولبس الأكمام، وحتى في حلق الرأس وترجيله وتمشيطه وقص الشارب يبدأ باليمين في كل هذا، ونتف الإبط، وكذلك السواك يبدأ بالجانب الأيمن، الاكتحال يبدأ بالعين اليمنى، تقليم الأظافر يبدأ باليمنى، في أثناء الوضوء باليدين والرجلين يبدأ باليمنى، وعند التيمم كذلك عند دخول المسجد يقدم الرجل اليمنى، وعند دخول البيت يقدم الرجل اليمنى، عند دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى، ما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمنى، وما كان عكس ذلك فتقدم فيه اليسرى سواء. ففي خلع النعل والثوب وكذلك الخروج من المسجد يقدم اليسرى، وكذلك دخول الخلاء يقدم اليسرى، وهكذا ولا يستنجي إلا بيده اليسرى، ولا يمتخط إلا بيده اليسرى. فللمستقذرات يقدم اليسرى، وللأمور الشريفة يقدم اليمنى، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أسرار منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك إلا للخاصة، ومنها ما يغيب عن الخاصة والعامة من الحكم النبوية. وفي هذا إذن إشارة إلى أنه كما في الحديث الذي بعده ما يمشي في نعل واحدة لذلك مكروه، فيكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد، فيختل التوازن عنده، ولكن يلبس كما قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أي الرجلين أو ليخلعهما جميعا، يخليها بلا نعال كلهن سنتين، وإلا واحدة انقطعت عليه قال بشتر ثاني خرج ثاني ومش حافي. ومن السنة أن يحتفي الإنسان أحيانا، وفيه منفعة صحية ومنفعة إعدادية له، إذا انقطع عليه النعل في أي مكان ما يبقى بعد ما يقدر يمشي ويكون مستعد. قال وأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن قال اخشوشنوا وتمعددوا وانتعلوا، وأن نحتفي أحيانا، أمرنا أن نحتفي أحيانا. فكذلك لا يكره أن يمشي في نعل واحدة ومثل خف واحد ونحوه لغير عذر فذلك مكروه. وهذه أمور مجمع على استحبابها كما نصت عليها الأحاديث. ففي لبس الحذاء كرامة للرجل لأنه يقايل من الأذى، فلهذا يبدأ فيه باليمنى سواء، وعند النزع بالعكس. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وتطهره، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع ويعجب التيمم في شانه كله صلوات ربي وسلامه عليه. إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قالت سيدتنا حفصة كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. قال ومن لبس ثوب سواء كان قميص أو إزار أو عمام أو ذلك فيسن أن يسمي الله ويقول بسم الله ويدعو بما ورد من مثل قول الحمد لله كساني هذا ورزقني بغير حل مني ولا قوة. فالحديث من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني بغير حل مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، كلمتين يقولها عند لبس الثوب ولو غفران. فما أعجب الشريعة. يقول أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا جاب بثوب جديد سماه باسم عمامة وقميص وقال اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهكذا جاء عن سيدنا عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا وقال الحمد لك ساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق عن القديم فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا. إذا استجد ثوبا جديدا وقال هذا الدعاء تصدق بالقديم. تمام. فإذا إما ينعل الرجلين جميعا أو ينزع النعل عن الرجلين جميعا ولا يمشي في نعل واحدة. نظر الله إلينا ووقانا الأسوى والأدوى وأصلح نسير والنجوى وغمر في ذات جوده وأسعدنا بما أسعد به المحبوبين من عباد أهل الوداد في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.